بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا قبل أن نبحث بحث إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية في ضوء تفسيرنا الجديد للأحكام الظاهرية، قبل أن نبدأ ببحث الإجزاء في ضوء نظريتنا لابد وأن نبحث حول ملاكات الأحكام الظاهرية في ضوء هذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية، وأن ملاكات الأحكام الظاهرية هل تعارض أو تتضاد أو تستوجب القبح في الجامع بينها وبين ملاكات الأحكام الواقعية أو لا. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأن هناك شبهات وإشكاليات تحوم حول الأحكام الظاهرية، وهذه الإشكاليات بحثها الأصحاب في ضوء تفاسيرهم في ضوء تفسيرهم هم عن الأحكام الظاهرية، حيث أنهم يعتقدون بأن الأحكام الظاهرية لا توجب سقوط الأحكام الواقعية في مواردها، وإنما تأتي الأحكام الظاهرية إلى جنب الأحكام الواقعية، وبالتالي صاروا يتحدثون عن كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي اللذان يجتمعان جنبا إلى جنب في متعلق واحدين. ونحن لابد وأن نبحث ما يشبه هذا البحث أيضا في ظل نظريتنا التي قلنا فيها أن الأحكام الظاهرية ليست إلى جنب الأحكام الواقعية، وإنما هي نوع من الأحكام الواقعية الثانوية التي توجب سقوط الأحكام الأولية، حالها حال الأحكام الاضطرارية، حالها حال الحكم عند الإكراه، عند الاضطرار، عند التقية، أو الحكم بجواز الكذب عند العنوان الثانوي عندما يأتي مثلا إصلاح ذات البين. حال الأحكام الظاهرية حال هذه الأحكام الثانوية التي تؤدي إلى تبدل الحكم الواقعي بحكم جديد، مو أنه يجتمع جنبا إلى جنب مع الحكم الواقعي. ففي ضوء هذه النظرية هل نبتلي بنفس الإشكاليات أو لا نبتلي؟ والإشكاليات بالأمس ذكرنا أهمها، أولا شبهة التضاد أو التماثل بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، والشبهة الثانية شبهة نقض الغراض، ونقض الغراض إما مستحيل أو قبيح يعني ببيانيا، والشبهة الثالثة توريط المكلف في المفسدة أو حرمانه عن المصلحة. هذه الشبهات الثلاث بحثها الأصحاب بناء على رأيهم من أن الحكم الظاهري لا بد وأن يجتمع مع الحكم الواقعي، فأليس ذلك يؤدي إلى تضاد أو تماثل؟ أليس ذلك يؤدي إلى نقض الغراض؟ أليس ذلك يؤدي إلى حرمان المكلف عن المصلحة أو توريطه في المفسدة؟ هذه بحثوها. أما نحن فبما أننا قلنا بأن الأحكام الواقعية تزول كزوال الأحكام الأولية عند مجيء الأحكام الثانوية، ولكن قلنا بأن ملاكات الأحكام الأولية تبقى، لأننا فسرنا في بحث تفسيرنا للفرق بين الحكم الأولي والثانوي، هناك وضحنا بأنه في موارد وجود حكم أولي وحكم ثانوي، في الحقيقة عندما يأتي الحكم الثانوي وإن كان يؤدي إلى سقوط حكم العنوان الأولي، ولكن ملاك الحكم الأولي يبقى على حاله، ولكن حكمه يتبدل. إذن فسنبتلي بنفس هذه الشبهات، بالأمس وضحنا بأنه سنبتلي بنفس هذه الشبهات، وهذه الشبهات ستسري إلى الأحكام الثانوية في غير موارد الأحكام الظاهرية، في مسلحة الأحكام الاضطرارية، الأحكام الحكم عند الإكراه، عند الضرار، عند التقية، هذه الأحكام الثانوية التي لا علاقة لها بالأحكام الظاهرية عند الأصحاب، نفس الإشكاليات تأتي. فلأجل التغلب على هذه الإشكاليات نعقد مقامين: المقام الأول في علاج هذه الشبهات والإشكاليات في الأحكام الثانوية التي هي خارجة عن نطاق ما يسمونها بالأحكام الظاهرية عند الأصحاب، الأحكام الثانوية التي الأصحاب يسمونها بالثانوية بقطع النظر عن كون الحكم الظاهري أيضا ثانويا عندنا. عندنا نحن نقول حكم الظاهري أيضا حكم واقعي ثانوي، ولكن نعقد المقام الأول في علاج هذه الشبهات بشأن الأحكام الثانوية غير الأحكام الظاهرية، مثل الحكم عند الاضطرار، الحكم عند الإكراه، حكم جواز الكذب عند إصلاح البيع، إصلاح ذات البيع إلى غير ذلك. والمقام الثاني في علاج هذه الشبهات في الأحكام الظاهرية التي يسمونها الأصحاب الأحكام الظاهرية، التي هي نوع من الأحكام الثانوية أيضا عندنا، ولكن في ضوء رأينا، في ضوء تفسيرنا للأحكام الظاهرية من أنها نوع من الأحكام الثانوية، وملاكات الأحكام الأولية تبقى. أما المقام الأول، بعد أن وضحنا سراية هذه الشبهات الثلاث إلى الأحكام الثانوية، إلى الأحكام الثانوية تجاه الأحكام الأولية، ولو سراية إجمالية قد لا يكون 100%، مثلا بالنسبة إلى الشبهة الأولى تضاد وتماثل، في الأحكام الثانوية تماثل بعد ما عدنا، فقط شبهة التضاد، لأن الحكم الثانوي دائما مغاير للحكم الأولي، حكم في حال الاضطرار الحكم يسقط يرتفع، في حال بل إكراه الحكم لا يمضى، مثلا البيع لا يمضى مثلا إذا أكره على البيع فالبيع باطل إلى غير ذلك. فالحكم الثانوي دائما مغاير للحكم الأولي، فإن كانت هناك شبهة فشبهة تضاد، مو شبهة تماثل، مو شبهة اجتماع المثلين، بل شبهة اجتماع الضدين. ولكن خب هذا المقدار بني من الشبهة تسري، لا بكلا شقي شبهة، بل ولو أحد شقي شبهة تسري، تأتي إلى العناوين الثانوية في مقابل العناوين الأولية. فنقول بأنه في هذه الأحكام الثانوية لا بد وأن يكون ملاك الحكم الثانوي، لا بد وأن نفسر ملاك الحكم الثانوي بنحو لا يؤدي إلى التضاد مع ملاك الحكم الأولي، بل رغم أن ملاك الحكم الأولي لا زال موجودا حسب تفسيرنا للأحكام الأولية والثانوية، فلا بد وأن نفسر استملاك الحكم الثانوي بنحو لا يؤدي إلى التضاد أولا، ولا يؤدي إلى نقض الغرض ثانيا، نقض الغرض المستحيل أو القبيح، ولا يؤدي إلى إلقاء المكلف في المفسدة أو حرمانه عن المصلحة بنحو قبيح. فلا بد وأن نفسر ملاكات الأحكام الثانوية بنحو لا يؤدي إلى هذه المشاكل، ولا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار أن المراد بالحكم الثانوي الذي نريد أن نفسر ملاكه بنحو نتخلص فيه عن هذه الشبهات، نقصد بذلك الحكم الثانوي الذي يأتي بديلا عن الحكم الأولي في متعلق واحد، لا في متعلق آخر بدل عن المتعلق الأول. يعني احنا نريد ان نفسر سقوط الحكم الأولي وتبدل مثلا حرمته الى إباحة، او تبدل وجوبه الى ترخيص، واما ان يأتي بدلا عن حكم اخر يتعلق بمتعلق اخر كالصلاة الجلوسية بدلا عن الصلاة القيامية، هذا الان خارج عن محل بحثنا. لاحظوا احنا كلامنا في متعلق واحد لا في متعلقين، اذا اخذنا متعلقين خب هذا له حكمه وذاك له حكمه، وهذا مما يأثر على بحث الاجزاء القادم ان شاء الله سنبحث. الان احنا مو في بحث الاجزاء، الان خرجنا عن بحث الاجزاء، الان احنا خرجنا عن بحث الاجزاء، ما قاعد نبحث عن ان الصلاة جالسا هل تجزي عن الصلاة قائما او لا تجزي، هذا البحث من بعدين راح نبحث عندما نكمل بحث ملاكات الاحكام الظاهرية. الان نحن بصدد انه مثلا اذا واحد اضطر ما يقدر يصلي قائما، ابتلى بحالة اضطرار، فحكمه الثانوي بشأن نفس الصلاة القيامية انه لا يجب عليه، حكمه عدم الوجوب، تبدل الوجوب بعدم الوجوب، تبدل بعدم الوجوب. هذا الذي نريد نفسر، يبتلي بهذه الشبهات الثلاثة ونريد نحل نعالج هذه الشبهات الثلاثة، أن الصلاة عن قيام لا زال فيها ملاك لأنه هو الحكم الأولي، الحكم الأولي الصلاة عن قيام، حتى لو ابتلى المكلف بحالة اضطرار فهذا لا يزيل ملاك الصلاة الاختيارية عنه، الصلاة عن قيام، الصلاة عن قيام بوصفه حكما أوليا له ملاكه، وملاكه يظل مستمرا عندما ينطبق عليه العنوان الثانوي وهو عنوان الاضطرار، فيؤدي إلى سقوط ذلك الحكم وعدم سقوط ملاكه. يعني أنه الحكم الثانوي يقول بأنه لا يجب عليك الصلاة قائما، أما صلاة جالسا هذا حكم آخر في متعلق آخر ليس في نفس المتعلق السابق، إحنا كلامنا عن متعلق واحد يأتي فيه حكم ثانوي يسقط حكمه ويتبدل بحكم، عفوا يسقط حكمه الأولي ويتبدل بحكم ثانوي، هذا المتعلق الواحد هو الصلاة عن قيام. في هذا المثال الصلاة عن قيام حكمه الأولي الوجوب وحكمه الثانوي عدم الوجوب، أو الكذب حكمه الأولي الحرمة، حكمه الثانوي عندما يأتي عنوان ثانوي وهو إصادات البين والجواز، الكذب يصير جائز المتعلق الواحد، المتعلق الواحد له له حكم أولي بعنوانه الأولي، فإذا انطبق عليه عنوان ثانوي الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد على نفس ذلك المتعلق، ولكن ملاك الحكم الأولي يبقى. فهنا نريد أن نحل هذه هذه الشبهات، نريد أن نعرف بأنه عندما بعنوان إصلاح ذات البين، ذات البين صار الكذب جائزا، ماذا نصنع بملاك الحرمة؟ ملاك الحرمة لا زال موجودا بحسب تفسيرنا للأحكام الأولية والثانوية، ملاك الحرمة لا زال موجودا. إذن أليس هذا يؤدي إلى النقيضين؟ أليس هذا يؤدي إلى نقض الغرض؟ أليس هذا يؤدي إلى إلقاء المكلف في المفسدة؟ هذا اللي نريد حله. ففي متعلق واحد إذا كان لدينا حكم أولي وجاءنا حكم ثانوي على أساس انطباق عنوان ثانوي عليه، فالحكم الأولي سقط وبقي ملاكه، فهذا الحكم الثانوي ما هي نسبته إلى ملاك الحكم الأولي؟ أليس يجب النقض النقيضين؟ أليس يجب بل نقض الغرض؟ أليس يجب إلقاء المكلف في المفسدة وحرمانه عن عن المصلحة؟ هذا الذي نريد بحث، وليس كلامنا في الإجزاء حتى نبحث عن الحكم الآخر الذي يتعلق بمتعلق جديد. الحكم الإجزاء لا بد وأن نبحث فيه عن التكليف الجديد الذي يأتي بمتعلق جديد. هل أن العمل بالمتعلق الجديد لحكم جديد يجزي عن المتعلق الحكم الأولي أو لا يجزي؟ الآن نحن لسنا بهذا الصدد، الآن نحن بصدد الملاكات في متعلق واحد، كيف نجمع بين ملاك الحكم الأولي وملاك الحكم الثانوي في متعلق واحد؟ هذا الذي نتكلم عنه فعلا. وعليه فما رح ندخل في كيفية ملاكات الأحكام الثانوية ثبوتان تارة وإثباتان تارة أخرى كما بحثه الأصحاب في بحث إجزاء الأحكام الاضطرارية عن الأحكام الاختيارية. هناك بحثنا في الدروس الماضية أنه قالوا بأنه هذا الحكم الثانوي، يقصدون هناك بالحكم الثانوي شنو؟ يقصدون مثل الصلاة جالسا، هذا الحكم الاضطراري، هذا الحكم الاضطراري هل أنه يحقق تمام عدة احتمالات ثبوتية كانت هناك، عدة احتمالات ثبوتية بعضها يؤدي إلى الإجزاء وبعضها لا يؤدي إلى الإجزاء. قالوا بأنه ثبوتا إما يفترض أن هذا الحكم الاضطراري وهو الصلاة عن جلوس تحقق تمام ملاك الصلاة عن قيام، الاحتمال الثاني أن تحقق جزءا مهما من ملاك الصلاة عن قيام ولكن الجزء المتبقى لا يبلغ حد الإلزام، والاحتمال الثالث أنه أن الصلاة عن جلوس تحقق جزءا كبيرا من ملاك الصلاة عن قيام والجزء المتبقى يبلغ حد الإلزام ولكن لا يمكن تحقيقه، لا يمكن بل الاستفادة من هذا الجزء، لأن هذا العنوان الثانوي هذا الاضطرار يؤدي إلى مثلا عدم التمكن الاستيفاء ذلك الملاك، الجزء استيفاء جزء من ذلك الملاك. والرابع كان أنه لا ما يحقق تمام الملاك بل جزء الملاك، وهذا الجزء المتبقى يبلغ حد الإلزام، وهذا الجزء الذي يكون يبلغ حد الإلزام قابل للاستيفاء ولو بإعادة أو قضاء. هنا قالوا بناء على هذا الاحتمال الرابع لا يؤدي إلى الإجزاء، ولا بد عليه أن يحقق ذلك هذا الجزء الجديد ولو بإعادة أو قضاء. هذا كان هو البحث الثبوتي. ثم إثباتا وقعوا في بحث بأنه ياه الصحيح بحسب الأدلة، بحسب الأدلة الإثباتية ياه الصحيح من هذه الاحتمالات الثبوتية. كل هذا البحث الآن أجنبي عن بحثنا في هذا البحث، بل قبل أن ندخل في بحث الإجزاء في ضوء نظريتنا، وذلك لأننا الآن ما قاعد نبحث بحث الإجزاء، وإنما قاعد نبحث حول كيفية الجمع بين ملاك الحكم الثانوي وملاك الحكم الأولي في متعلق واحد لا في متعلقين. ذاك البحث الثبوتي والإثباتي كان في متعلقين، الآن لسنا نبحث في متعلقين، بل نبحث في متعلق واحد. في هذا المتعلق الواحد كيف يجتمع ملاك الحكم الواقعي وملاك الحكم كيف نجتمع ملاك الحكم الثانوي وملاك الحكم الأولي؟ لا بد وأن نحل هذه الشبهات الثلاثة. فنقول بأنه ينحصر الأمر لكي لا نبتلي بهذه الشبهات الثلاثة، ينحصر الأمر بين أمرين: إما لابد من القول بأن ملاك الحكم الثانوي يتزاحم في متعلق واحد مع ملاك الحكم الأولي ويتغلب عليه. صحيح أن ملاك الحكم الأولي ما يزول ما ينتفي، ولكن يزاحم، وهذا من نوع التزاحم الملاكي، لا من نوع التزاحم الامتثالي ولا من نوع التزاحم الحفظي. في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي قديما بحثنا بأن التزاحم على ثلاثة أقسام: أكو تزاحم في متعلق في فعل واحد، هذا التزاحم في مصطلح الآخنج صاحب الكفاية يقصد بالتزاحم هذا المعنى الأول، ولهذا أحيانا نعبر عنه بالتزاحم الآخندي، والتزاحم الامتثالي في عالم الامتثال هذا مات النائيني، والتزاحم الحفظي مات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فالتزاحم الملاكي الذي قصده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هو أن الله تبارك وتعالى أو كل مولى عادة في فعل واحد عندما يريد أن يصدر حكم يعين حكم هذا الفعل الواحد يلحظ التزاحمات الموجودة في الملاكات في هذا الفعل. هذا الفعل قد يكون فيه ملاك الوجوب، ولكن في مقابل ملاك الوجوب ملاك الإباحة هم موجود، إن كانت إباحة اقتضائية أو ملاك الحرمة قد يكون موجود، قد يجتمعان فيوازن بين الملاكات الموجودة المتزاحمة في هذا الفعل. ياه التغلب بأي مقدار اللي تغلب متناسبا لتغلب بعض على بعض يصدر النتيجة النهائية في الحكم، هذا حكم واحد يصدر بعد مراعاة ما يتغلب من الملاكات المتزاحمة في متعلق هذا الحكم. فإذا تغلبت الحرمة يصدر حكم الحرمة، إذا تغلب الجواز يصدر الجواز إلى غير ذلك. ومن هنا شرح أستاذنا الشهيد أنه قد يتغلب ملاك الجواز على ملاك الوجوب، رغم أن هذا جواز وذاك وجوب إلزامي، هذا مو إلزامي، ولكن هذا قد يكون لأجل مصلحة إطلاق العنان، قد يكون اقتضائيا فيتغلب. هذا بلي بالنسبة إلى تزاحم الملاكي، وبالنسبة إلى التزاحم في عالم الامتثال، هذا فيما إذا كان لدينا حكمان كل منهما له متعلقه، حكم تعلق بفعل وحكم آخر تعلق بفعل آخر، وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، مثل إنقاذ الغريق وغصب ملك الغير إذا كان في طريقه إلى الإنقاذ. فعندنا حرمة إتلاف مال الغير أو غصب مال الغير، وعندنا وجوب إنقاذ الغريق. هذان حكمان كل تعلق بمتعلقه، الوجوب تعلق بالإنقاذ والحرمة تعلقت بإتلاف مال الغير أو غصب مال أرض الغير. فوضاقت قدرة المكلف عن امتثال هذا الوجوب وهذه الحرمة معا، فتزاحم امتثال هذا مع امتثال ذاك، فعندئذ يدخل في بحث التزاحم، وأنه هل أكو عندنا حكم ترتبي أو ما أكو عندنا حكم ترتبي إلى غير ذلك. فالميزان هو أن يتقدم عقلا الأهم على المهم إلى غير ذلك من الأبحاث. وعندنا تزاحم حفظي غير هذين النوعين، وهو فيما إذا كانت هناك أحكام كثيرة اختلطت ولا نعرف ياهو من عند مثلا إلزام ياهو من عند ترخيص ياهو من عند وجوب ياهو من عند حرمة اختلطت، الشارع في مقام التشريع يقول هذه مختلطة على العبد، وهناك محاذير لتنبيهه على الواقع. الشارع تبارك وتعالى ليس من شأنه أن يشخص للعبد أنه عندما تشك يهو يطابق الواقع يهو لا يطابق الواقع، وإنما من شأنه أن يعين له تكليفا في حال الشك. في حال الشك ماذا تصنع؟ خب في حال الشك ماذا تصنع؟ ودائرة الشك كثيرة، بعضها واجبات بعضها محرمات بعضها إباحات، وماذا يصنع المكلف؟ يختار. فالمولى إذا قال له عند الشك ابني على الإلزام ملاكات الترخيص راح يخسر، إذا قال له ابني على الترخيص في موارد الشك ملاكات الإلزام بل يخسرها، أو في دائرة ما أخبر به الثقة بعضها مطابقة للواقع بعضها غير مطابقة للواقع مختلطة، إذا قال له متى ما شككت في خبر الثقة ابني على بل صدق خبر الثقة سيخسر ملاكات التي لا يطابق فيها خبر الثقة للواقع، وبالعكس إذا قال له بعنو في موارد خبر الثقة لا تبني على حجية خبر الثقة، فتلك الأخبار الثقات التي مخالفة للواقع يضمنها ولكن الأخبار التي يطابق الواقع يخسرها إلى غير ذلك. فيقع التزاحم في مقام حفظ الملاكات الواقعية المختلطة حفظا تشريعيا مو حفظا تكوينيا، لأنه قد يعصي تكوينا، لكن في مقام التشريع المولى يريد أن يشرع بنحو لو امتثل المكلف لحفظه ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، وما يمكن حفظه إما لأهمية الاحتمال أو لأهمية المحتمل على شرح في محله. فعندئذ المولى يوازن ويعين حكما ويسمى بالحكم الظاهري، يعين حكما لحالات الشك التي فيها ملاكات مختلطة، هذا نسميه بالتزاحم الحفظي لأجل الحفظ التشريعي، لا هو من القسم الأول من التزاحم هو التزاحم الملاكي في فعل واحد، ولا هو من القسم الثاني من التزاحم وهو التزاحم في امتثال حكمين، تزاحم في قدرة المكلف تزاحم قدرته على امتثال هذا وذاك مع ما يقدر، بل هو نوع ثالث. هذا التزاحم يشعر به المولى، المولى يشعر بهذا التزاحم عند التشريع، مو العبد يشعر بالتزاحم عند الامتثال. فعند التشريع المولى عندما يريد أن يعين تكليف الإنسان الشاك، الشاك في دائرة من الدوائر، في دائرة خبر الثقة، في دائرة الشك في الإلزام مثلا، في دائرة الشك المسبوق باليقين كما في موارد الاستصحاب لأي نحو من الأنحاء، في دائرة من دوائر الشك عندما يشك المكلف المولى يريد أن يعين تكليفه لعلاج الشك المولى يبتلي بالتزاحم في مقام حفظه التشريعي، يشرع بنحو يحفظ قدر أكبر قدر ممكن من الملاكات الواقعية. خب هذا نوع ثالث. هذا التزاحم الذي نقوله الآن بأنه لا بد للحكم الثانوي أن يكون ملاكه بأحد نحوين. النحو الأول أن يكون ملاكه مزاحما في فعل واحد، في متعلق واحد، ملاك الحكم الثانوي مزاحما لملاك الحكم الأولي، وهذا الملاك الحكم الثانوي كان أشد وأقوى من ملاك الحكم الأولي فتغلب عليه. هذا وهذا التزاحم من نوع التزاحم الأول، تزاحم ملاكي. فالمولى تبارك وتعالى وجد بأن الكذب مثلا فيه ملاك الحرمة، ولكن في خصوص ما إذا كان لأجل إصلاح ذات البين فيه إلى جنب ملاك الحرمة إلى جنب المفسدة أكو مصلحة، مصلحة إصلاح ذات البين، فتزاحم ملاك الحرمة مع ملاك الترخيص، ملاك إصلاح ذات البين، وكان ملاك إصلاح ذات البين أقوى من ملاك الحرمة فقدم هذا على ذاك، فصار الحكم الثانوي المترتب على هذا العنوان الثانوي وهو عنوان إصلاح ذات البين كان هو الحكم بالجواز، تبدل حكم الحرمة بحكم جواز رغم أن المفسدة موجودة مو ما موجودة، ولكن تغلبت مصلحة إصلاح ذات البين على مفسدة الحرمة، فالشارع تبارك وتعالى حكم بجواز الكذب، فتبدلت الحرمة بالجواز رغم بقاء المفسدة. هذا هو الأمر الأول، عمو قلنا أنه لا بد أن يكون ملاك الحكم الثانوي بأحد نحوين للتخلص من هذه الشبهات الثلاثة. لو كان بهذا النحو الأول انحلت كل الشبهات الثلاثة، وذلك لأنه أما شبهة التضاد، خب هذا في الحقيقة تغلب هذا على ذاك، مو أنه بالإمكان أن يجتمع الملاكان، ولكن هذان الملاكان لا بد وأن نجد ياه الأقوى، اجتماع ملاكين ماكو تضاد بين هذا الملاك. نعم بالنسبة إلى الإرادة من يؤمن بأن مبادئ الأحكام في ملاك وإرادة ثم جعل ثم التنجيز والتعذير، فعندئذ في باب الإرادة قد يقع تضاد، لأنه بالنتيجة ما يصير هم يكون محبوب هم يكون مبغوض، هم يكون محبوب هم يكون مبغوض لأجل مفسدة الكذب، وهم يكون غير مبغوض لأجل مصلحة إصلاح ذات البين. ففي عالم الإرادة قد يقع تضاد، ولكن في عالم الإرادة هذا التضاد يتغلب أحدهما بالتالي، ما يصير هم مبغوض وهم محبوب، فيتبقى واحد ذاك الأقوى، بل يؤثر في عالم الإرادة، ذاك الأضعف راح يفقد تأثيره في عالم الإرادة، فهما راح يصير تضاد لأنه ما يجتمعان، وإنما يتغلب أحدهما، الإرادة تتبلور على طبق ذاك الأقوى، الإرادة يتشكل بشكل ذاك الأقوى لا بشكل ذاك الأضعف. بلي المبغوضية في هذا المثال تزول، في هذا المثال مثال الكذب المبغوضية تزول، راح يتحول إلى محبوبية أو استحبار أو إباحة على أقل تقدير، فتزول المبغوضية تزول من لأن المحبوبية من يؤمن بأن إرادة الله الحب والبغض عند الله كان الحب والبغض عندنا، لأن هذا هم بحث هم ناقشناه سابقا، قلنا بأنه من يقول أن الحب والبغض عند الله تبارك وتعالى كالحب والبغض عندنا، ولكن على تقدير أن يكون الحب والبغض عند الله كالحب والبغض عندنا، فالحب والبغض سيتكون من نتيجة المراوسة بينهما يتكون حالة نفسية واحدة، ما يتكون حالتان نفسيتان، هذه حالة نفسية واحدة تبقى، إما الحب أو البغض أو لا حب ولا بغض يصير كالإباحة. فهذا ما رح يصير تضاد، لأنه الأقوى هو الذي يتحكم في تكوين المحبوبية والمبغوضية. وأما في عالم الملاك، في عالم الملاك قابل للجمع، المفسدة والمصلحة قد تجتمعان، هم تتحقق هم يتحقق ملاك المفسدة هم يتحقق ملاك المصلحة، ولكن الحكم يتبع ما هو أقوى منهما. هذا علاج شبهة التضاد. وأما شبهة شنو الثاني؟ نقض الغرض. نقض الغرض إنما يقبح فيما إذا كان لا لأجل تحقيق غرض أهم، أما إذا كان لأجل تحقيق غرض أهم فلا يقبح نقض الغرض. صحيح أن غرض المولى تعلق بالامتناع عن الكذب، لكن هذا الغرض فيما إذا جاء إلى جنبه غرض آخر أقوى منه، فلأجل تحقيق ذلك الغرض الأقوى يرفع اليد عن تحقيق هذا الغرض الأول، لا قبح فيه ولا فيه استحالة، لأن هذه الشبهة الثانية كان فيه بيانان، بيان الاستحالة وبيان القبح، كلاهما يزولان فيما إذا كان لأجل التوصل إلى غرض أهم. كذلك بالنسبة إلى الشبهة الثالثة، شبهة إلقاء المكلف في المفسدة أو حرمانه من المصلحة، فهنا نقول بأنه هذا الإلقاء في المفسدة راح يصير، ولكنه في سبيل شنو؟ في سبيل تحقيق مصلحة أقوى منه، وهذا أيضا يزول القبح. إنما يورط المكلف في مفسدة الكذب لأجل أن يتحصل به مصلحة إصلاح ذات البين، فهذا لا قبح فيه، يزول القبح. إذن فإذا كان ملاك الأحكام الثانوية بهذا النحو سنتخلص من هذه الشبهات الثلاثة كلها. وكذلك النحو الثاني هو أن يكون الملاك الحكم الثانوي أو قل انطباق العنوان الثانوي عليه يؤدي إلى عدم إمكان تحصيل ملاك الحكم الأولي، يعني لا يمكن استيفاء ملاك الحكم الأولي، وشرحه سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.